عني
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل جل جلاله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. والقائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 69 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا ولازلنا بتوفيق الله ومدده مع الآية 7 بعد 100 الأولى، مع قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قلت في اللقاء الماضي: النسخ في لغة العرب له معنيان. النسخ في لغة العرب له معنيان: الأول النقل، ومنه قولهم نسخت الكتاب أي نقلته من كتاب إلى آخر. تقول العرب نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر إلى غير ذلك. فالمعنى الأول هو النقل، ومنه قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المعنى الثاني من معاني النسخ في لغة العرب الإزالة والإبطال، وله صورتان أو وهو نوعان أو قسمان. الأول إزالة وإبطال شيء مع إقامة شيء آخر مقامه، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل أي أزالت الظل وحلت الشمس محله. وقد ضربت أمثلة عديدة لهذا في اللقاء الماضي. والقسم الثاني إزالة شيء دون أن نقيم شيئا آخر مقامه، ومنه قولهم نسخت الريح الأثر أي لم تبقي الريح لآثار الأقدام في الصحراء أثرا. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله ويبطله ولا يبقي له أثرا لا في القلب ولا في التلاوة ولا في الكتابة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما النسخ شرعا واصطلاحا فهو رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه، أو إزالة ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا لولاه لكان الحكم السابق ثابتا، كما في قوله تعالى مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الحكم نسخ قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما فصلت في اللقاء الماضي. وأشهر أقسام النسخ ثلاثة: الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة كما ضربنا لذلك عدة أمثلة، أذكر بمثال واحد فقط كقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحكم نسخ حكما آخر في قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نسخ الحكم وبقاء التلاوة يعني بقيت تلاوة الآيات في سورة البقرة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، ونسخ الله الحكم الذي لم يطيقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة ولم يطيقوا هذه الآية، بل ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأمر ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال بأبي وأمي وروحي أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد سمعنا وأطعنا، فخفف الله عز وجل عنهم ببركة السمع والطاعة ونسخ هذا الحكم الشديد في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، نسخه بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. يبقى هذا هو القسم الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة. القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. فقد ثبت في الصحيحين وموطئ الإمام مالك وغيرها من دواوين السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية الرجم قد نسخت تلاوتها وبقي حكمها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وابن ماجة وغيرهم. يبقى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. أما القسم الثالث من أقسام النسخ فهو نسخ الحكم والتلاوة معا، نسخ الحكم والتلاوة معا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات. نسخ هذا الحكم ونسخت أيضا تلاوته. هذا هو القسم الثالث من أقسام النسخ، ألا وهو نسخ الحكم والتلاوة معا. أرجو أن تكون هذه الأقسام واضحة، وأنا أذكر فقط بما فصلته في الحلقة الماضية لتكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى. وذكرت أيها الأفاضل أن جماهير أهل السنة متفقون على أن النسخ متعلق بالأوامر والنواهي وليس متعلقا بالأخبار، فالأخبار لا يدخل عليها النسخ لاستحالة الكذب على العزيز الغفار، أما الأمر والنهي فيدخل عليه النسخ، وهذا أمر جائز ومقبول شرعا وعقلا. فالله جل وعلا هو الخالق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وهو الذي يعلم المصلحة من المفسدة، ويعلم ما يصلح الخلق وما يشقي الخلق، فيحل أمرا حرمه ويحرم أمرا حلله بما تقتضيه المصلحة وبما تقتضيه أحوال العباد بتغير الأزمان والأحوال. والله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس النسخ كالبداء كما قال اليهود أو كما قال الرافضة، النسخ ليس كالبداء، فهم رفضوا النسخ لأنهم عدوه كالبداء تماما، فقالوا لا يليق النسخ في حق الله، ورفضوه لأنهم عرفوا النسخ بالبداء أو ساووا النسخ بالبداء، بمعنى أن الله تعالى الله عما يقول اليهود ومن على دربهم علوا كبيرا، أن الله قد يبدو له شيء ثم يعرض عنه ويغيره ويشرع شيئا آخر وأمرا آخر، لأنه تعالى الله عن ذلك في أول الأمر لم يكن يعلم ما الذي يصلح العبادة من التشريع، وهذا أمر لا يليق بكماله ولا يليق بجلاله. فأنا لا أتصور أن عاقلا من العقلاء أو حكيما من الحكماء يرضى أن ينسب له الناس ذلك، يرضى أن ينسب الناس له ذلك، فكيف بمن وهب الحكمة، وكيف بمن رزق الحكماء الحكمة ووهب العقلاء العقل. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم اتفق الأئمة أيضا على أن النسخ أيها الأفاضل خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة على ذلك، إذ لا نسخ بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد أكمل الله الشريعة وأتم الله النعمة والدين، وقال لسيد النبيين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعت الأمة على ذلك، فلا نسخ إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحدد الناسخ وهو الذي يحدد المنسوخ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين النسخ، وقولهم مردود ومحجوج بإجماع سلف الأمة على ذلك، وأنكرت اليهود النسخ لتثبت أن أحكام التوراة دائمة لا تتبدل ولا تتغير، حتى لا يقبلوا شريعة الإسلام التي جاءت ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنة على الشرائع السابقة. وهم محجوجون أيضا بالدليل القولي النقلي وبالدليل الفعلي، ولا تسع الوقت لسرد ما فصلناه وأصلناه قبل ذلك. ومن جميل ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، قال: فله في ذلك الحكمة البالغة جل جلاله، فله في ذلك الحكمة البالغة. قال: وكلهم، أي والمسلمون كلهم، قالوا بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصفهاني وهو محمد ابن بحر: لم يقع شيء من النسخ في القرآن الكريم. قال الحافظ ابن كثير: وقوله ضعيف مردود مرذول، وقوله ضعيف مردود مرذول. هذه أحكام النسخ أجملتها سريعا وفصلتها في الحلقة الماضية لتتم الفائدة الليلة إن شاء الله تعالى. تدبر معي قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب، أو ننسها، خلاص احنا انتهينا من قول تعالى ما ننسخ، أو ننسها. النسيان هنا في هذه الكلمة له معنيان: المعنى الأول الترك، أو ننسها أي نتركها، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا عبادة الله فتركهم في العذاب. فالنسيان في لغة العرب معناه الترك. وحكى الأزهري: أو ننسها أي أن نأمر بتركها، نأمر بتركها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أو ننسها أي ما نبدل من آية أو نتركها. يبقى المعنى الأول من معاني النسيان الترك، ومنه قول الشاعر العربي الفحل يقول: إن علي عقبة أقضيها، إن علي عقبة أقضيها، لست بناسيها ولا منسيها، إن علي عقبة أقضيها، لست بناسيها ولا منسيها. يعني إن لي إبلا، إن لي إبلا أرعاها وأعتني بمرعاها، لا أتجاهلها ولا أهملها ولا أتركها، ولا أتركها. إن لي عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها، أي إن لي إبلا أرعاها وأحسن رعيها ولا أتركها ولا أتخلى عنها. يبقى المعنى الأول من معاني ننسيها أي نتركها. طيب المعنى الآخر التأخير، التأخير: ما ننسخ من آية أو ننسأها، هذه قراءة أخرى وقراءة صحيحة، الأولى أو ننسها، القراءة الثانية أو ننسأها بفتح النون والسين والهمز. ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها، نؤخر نسخها. يبقى ننسأها أي نؤخرها. ما ننسخ من آية أو ننسأها بالفتح، النون مع السين مع الهمز، أي نؤخر نسخها، أو نؤخر نسخ لفظها، أو نؤخرها ذاتها عن النسخ إلى وقت معلوم. هذا هو المعنى الثاني. فالله تبارك وتعالى يقول: ردا على اليهود الذين أنكروا النسخ وجعلوه كالبداء سواء بسواء، ما ننسخ من آية أو ننسها أي نتركها أو نؤخر نسخها أو لفظها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب ما وجه الخيرية هنا في الآية نأتي بخير منها؟ هل في كلام الله تبارك وتعالى تفاضل في الخيرية؟ سؤال مهم. هل في كلام الله تبارك وتعالى تفاضل في الخيرية فهذه الآية أخير من هذه أو من تلك؟ والجواب كلا، كلام ربنا تبارك وتعالى ليس فيه تفاضل. إذن ما وجه الخيرية؟ وجه الخيرية بالنسبة للمخلوقين، بالنسبة للعباد، ليست الخيرية متعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى، إنما هي متعلقة بالمكلف أي بالعبد أي بالمخلوق، وليست متعلقة بالقرآن. فكلام الله تبارك وتعالى ليس فيه تفاضل، هذه مسألة مهمة. طب ما وجه الخيرية إذن؟ خلي بال حضرتك، وجه الخيرية إن كان النسخ إلى أثقل أو إلى أشد فالخيرية تكون بمضاعفة الأجر والثواب. خلي بال حضرتك، إذا كان النسخ إلى أثقل، يعني إذا جاء الناسخ أثقل من المنسوخ أو أشد من المنسوخ، فالوجه الخيرية بمضاعفة الأجر والثواب. وإذا كان الناسخ أخف وأيسر من المنسوخ فوجه الخيرية واضح يتمثل في رفع المشقة والحرج عن المكلفين. أرجو أن يكون الكلام واضحا. نعلم أن حكم النسخ من أثقل الأحكام ومن أخطر الأحكام في القرآن الكريم كله. أقول إذا كان النسخ إلى أثقل أو إلى أشد، يعني إذا كان الحكم الناسخ أشد وأثقل من الحكم المنسوخ فوجه الخيرية بالنسبة للمكلفين في مضاعفة الأجر والثواب. وإذا كان الناسخ أخف وأيسر وأسهل من المنسوخ كان وجه الخيرية بالنسبة للمكلفين في رفع المشقة والعنة والحرج. طيب إذا كان الناسخ مساويا للمنسوخ نأتي بخير منها أو مثلها، ما وجه الخيرية إذن؟ وهذا هو الباب الثالث أو الوجه الثالث. ما وجه الخيرية إذا كان الناسخ مثل المنسوخ تماما بتمام؟ وجه الخيرية أيها الأفاضل هو انقياد المكلف لحكم الله تبارك وتعالى، وهذه صورة من أجل صور إظهار العبودية، لأن هذا الوجه قد غاب على كثير من المفسرين، بل ووقع البعض في إشكالات كبيرة والأمر بين، كما في قوله تبارك وتعالى حتى في الحدث الذي نزل من أجله النسخ ألا هو حدث تحويل القبلة. الله تبارك وتعالى قال في آيات تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها قبل ذلك إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالقبلة الأولى قبلة صحيحة والقبلة الثانية قبلة صحيحة، وصلاة المسلمين إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس صلاة صحيحة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها أولا إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس. طيب جاء هذا الأمر بالتحويل تلبية من الله الملك الجليل لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يشتاق ويتطلع إلى أن يوجه وجهه إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فقال له ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. إذن هذا اختبار للعبودية، لعبودية المسلمين. فإذا أمرهم نبيهم بالتوجه لبيت المقدس توجهوا، وإذا أمرهم نبيهم بالتوجه لبيت الله الحرام توجهوا، إظهارا لتمام العبودية وكمالها لله سبحانه، وإظهارا لتمام الطاعة وكمالها لنبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأمرهم إلا بما أمر به من الله جل وعلا. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الخيرية والمثلية مشتملة على ما يناسب مصلحة الناس بجلب منفعة أو بتحقيق مصلحة أو بدفع مضرة أو برفع مشقة أو برفع حرج أو بتحقيق يسر أو تخفيف. إذن الله تبارك وتعالى أعلم حين ينسخ شريعة بشريعة فهو لمصلحة الخلق والعباد، وحين ينسخ حكما بحكم في شريعة فهو يعلم ما يصلح خلقه وما يشقيهم. إذن فأمر النسخ من شريعة لشريعة أو من حكم لآخر في نفس الشريعة إنما هو لمصلحة المكلفين ولمصلحة العباد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ أرجو أن أضرب لحضراتكم أمثلة، لأن البعض قد يقول: طيب كيف تنسخ شريعة بشريعة وكيف ينسخ حكم بحكم؟ وقد بينت ذلك في أقسام النسخ، لكن الله جل جلاله يقول: ما ننسخ من آيات أو ننساها نأتي بخير منها. خلي بالك، نأتي بخير منها هذا حكم، أو مثلها هذا حكم آخر. نسخ شريعة، أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام النفيس، نسخ شريعة مع الإتيان بخير منها كنسخ التوراة والإنجيل بالإسلام. نسخ شريعة بشريعة خير منها كنسخ شريعة التوراة والإنجيل بالإسلام، وكل هذه الشرائع من عند الله تبارك وتعالى. فالتوراة أنزلها الله جل جلاله على قلب الكليم موسى عليه الصلاة والسلام لقومه في زمنه في حينه. فالتوراة أصلح شريعة وأنسب شريعة وأكمل شريعة لأهل الزمان الذي أنزل الله فيه التوراة. أرجو أن يكون الكلام واضحا حتى لا يسيء أحد إلى شرع أنزله الله، إلى التوراة المنزلة على موسى، أو إلى الإنجيل المنزل على عيسى. فهذه كلها شرائع منزلة من عند الله جل جلاله، لا يجوز أن ننتقصها أو أن نزدريها أو أن نحقر من شأنها. فالتوراة المنزلة على موسى كتاب منزل من عند الله، هو أصلح شرع لأهل الزمان الذي أنزل الله فيه التوراة والإنجيل، الكتاب المنزل من عند الله جل وعلا على قلب عيسى عليه الصلاة والسلام، هو أصلح شرع لأهل الزمان الذي أنزل الله فيه الإنجيل على قلب موسى. فالتوراة منزلة من عند الله والإنجيل كتاب منزل من عند الله، لهما كل إجلال وكل تقدير، بل نعلن بأعلى الصوت وملء الفم أنه لا يصح لنا نحن الموحدين إيمان إلا إن حققنا الإيمان بالتوراة المنزلة على موسى وبالإنجيل المنزل على عيسى وبالصحف المنزلة على إبراهيم وموسى وبالزبور المنزل على داود، بل وبكل الكتب التي أنزلها الله على التفصيل والإجمال. لا يصح لنا دين ولا يصح لنا إيمان إلا إذا آمنا بكل هذه الكتب المنزلة كإيماننا بقرآننا الكريم المنزل على قلب سيد المرسلين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، خلي بالك من التلتة دي، وكتبه، كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال ربنا في الآية، أي من حيث أصل الإيمان، وإن كنا نفاضل بينهم في المكانة، وهذا أمر ثابت أيضا بنص القرآن، لكننا لا نفرق بين الإيمان بواحد منهم في أصل الإيمان، بل أعلن الآن وأصل للدنيا كلها ليعلم العالم عدلنا وإنصافنا نحن المسلمين. أقول: لا يصح لمؤمن بالله جل وعلا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح له دين ولا إيمان إن كفر بنبي الله عيسى. انتبهوا أيها الأكارم، لا يصح لمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصح له إيمان ولا يصح له دين أصلا إن آمن بالله وآمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى صلى الله عليه وسلم. نقول له: كفرت، لا يصح لك دين ولا يقبل منك إيمان، بل ومن وحد الله وآمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بنبي الله موسى، نقول له: كفرت، لا يصح لك دين ولا يصح لك إيمان. وكذلك من آمن بهؤلاء الرسل جميعا ولم يؤمن بإمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم وخاتمهم وسيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له أيضا: كفرت، ولا يصح لك دين ولا إيمان. أتريدون دليلا على هذا التأصيل، على هذا التأصيل الكبير الخطير الجليل؟ خذوا دليلا أو دليلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فالأمر فيه سعة. هل تعلمون أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام؟ والجواب بلى، نعلم يقينا أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه السلام، ومع ذلك يقول الحق تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين، المرسلين جميعا، مع أنه لم يرسل إليهم جل وعلا إلا نوحا، لأن تكذيبهم نوحا كأنهم كذبوا كل إخوانه من النبيين والمرسلين. ومن المعلوم أن قوم لوط ما كذبوا إلا لوطا عليه الصلاة والسلام، ولذا ومع ذلك قال ربنا: كذبت قوم لوط لوطا، كلا، وإنما كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعلوم أن قوم عاد ما كذبوا إلا هودا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول ربنا: كذبت عاد المرسلين. ومن المعلوم أن قوم ثمود لم يكذبوا إلا صالحا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. بل خذوا هذا الحكم القاطع الحاسم الحازم في سورة النساء، قال ربنا جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أرجو أن يكون الحكم واضحا. لذا افهم حديث رسول الله الذي سأذكره الآن من خلال هذا التأصيل القرآني البليغ. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انتبهوا يا أمة المختار، فنبينا يشترط السماع، وهذا يوجب علينا التبعة الثقيلة والأمانة الكبيرة، ألا وهي التحرك للدعوة إلى الله وللبلاغ لإقامة حجة الحق على الخلق بحق. خلي بالك من الثلاث كلمات دول، لإقامة حجة الحق على الخلق بحق، بأدب، بحكمة، برحمة، بتواضع، بعدم كبر واستعلاء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقلت لن يصف الله الحكمة بالحسن، لم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لأن الحسن ذاتي في الحكمة، لا يمكن أن تكون الحكمة إلا حسنة. ثم أمر أن تكون الموعظة حسنة والموعظة الحسنة، أما الجدال فيجب أن يكون بالتي هي أحسن، أحسن من الموعظة الحسنة. هذا ديننا. الشاهد أيها الأفاضل، نسخ شريعة بخير منها كنسخ شريعة التوراة والإنجيل بشريعة الإسلام، والكل شرعه، لكن شريعة التوراة في زمانها كانت أكمل شريعة لأهل هذا الزمان، وكذلك كانت شريعة الإنجيل أكمل شريعة لأهل الزمان الذي أنزل الله فيه الإنجيل على قلب عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكذلك الإسلام أكمل شريعة، بل هي مراد الحق من الخلق، بل هي مراد الحق من الخلق في قوله جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل وأزيل الإشكال عن حضراتكم بالكلية إن قلت لحضراتكم: دين محمد هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين سليمان هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام، ودين يعقوب هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ما من نبي ولا رسول بعثه ربنا إلا بالإسلام. إيه يا عم الشيخ محمد الكلام ده؟ جايب الكلام ده منين؟ من القرآن، فيش حاجة برا القرآن، فيش كلمة بدون دليل. هات الأدلة. تدبر قول الله تعالى في نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعقوب دينه الإسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. موسى دينه الإسلام: قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى دينه الإسلام: قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حواري عيسى واشهد بأن مسلمون. سليمان دينه الإسلام. قالت ملكة سبأ حين أرسل إليها خطابه المبارك مع الهدهد المبارك، قالت إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. حتى الجن المؤمن دين الإسلام. الجن دين الإسلام، نعم. قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي المائلون والظالمون لأنفسهم والبعيدون عن الحنيفية وعن الحق فكانوا لجهنم حطبا. يبقى الإسلام هو دين جميع الرسل، هو دين كل الشرائع، حتى لا نفرق، دين كل شريعة أنزلها ربنا الإسلام، ما جاءت شريعة قط إلا بالإسلام. قد تختلف الأحكام من شريعة إلى أخرى، من قوم إلى آخرين، ومن زمان إلى آخر، لأن الله جل جلاله ينزل من الشرائع ما يصلح به أحوال عباده، ينزل من الشرائع ما يسعد به خلقه في كل زمان ومكان. فالله جل جلاله هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخي أنا أعجب يا أخي وأستغرب، والله العظيم ما سمعت طيلة حياتي عن مهندس أو عن مثقف أو عن عالم راح إلى اليابان ليجادلهم في كتالوج سيارة مثلا من سياراتهم التي يصنعونها ويقول لا هذا خطأ وهذا صواب. ما سمعت بهذا، لأنها صنعتهم وسيارتهم، وهم وحدهم الذين يعلمون كيف تسير هذه السيارة وما الذي يصلحها وكيفية إصلاحها إن تعطلت وتعطمت. لا يجر أحد أن يناقش في هذا. فأنت خلق من؟ وأنت صنعة من؟ أنت خلق الخالق وصنعة الخالق سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلا ينبغي على الإطلاق أن نستكثر أو أن نستنكر أو أن نستغرب أو أن نرد هذا التأصيل، أن الله جل جلاله إن نسخ شريعة يأتي بشريعة خير منها، والكل شرعه والكل حكمه. فنسخ شريعة بشريعة خير منها كنسخ شريعة التوراة والإنجيل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالإسلام. هذا كلام جميل. طيب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، ونسخ حكم بقى، خلاص نسخ شريعة بشريعة خير منها وضحت. طب ما تجيب لنا مثال لنسخ شريعة بشريعة مثلها، هل بخير منها أو مثلها؟ نسخ شريعة بشريعة خير منها كنسخ التوراة والإنجيل بالإسلام. طب عاوزين حكم لنسخ شريعة بشريعة مثلها مماثلة لها، كما في نسخ شريعة هود بشريعة صالح، بشريعة نسخ شريعة هود بشريعة صالح، شريعتان متماثلتان، لكن هذه الشريعة منزلة على هود وهذه الشريعة منزلة على صالح، وكل شريعة من هاتين الشريعتين تناسب قوم هود في زمانه وقوم صالح في زمانه. جميل. طب نريد مثالا لنسخ حكم بخير منه وبمثله عشان الصورة تتضح وتكتمل. نسخ حكم في شريعة بخير منه، خلي بالك أنا عارف أن الحكم تقيل شوية، حكم النسخ، لكن بحاول ما استطعت أن ييسره، أسأل أن ييسر لي ولكم. نسخ حكم في شريعة بحكم خير منه، واضح جدا كلكم يعرفه، كنسخ كراهة الخمر بحكم تحريمها تحريما باتا قاطعا. الأول كان الحكم فيه كراهة كان الحكم في كراهة. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينزل الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في الخمر بيانا شافيا بيانا شافيا، المرحلة الثانية جاءت قبل البيان القاطع، قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبعدين التمهيد وإثمهما أكبر من نفعهما. مرحلة تانية لا لسه ما فيش حكم واضح قاطع. فسأل الملهم الموفق المسدد المؤيد فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب ربه جل وعلا: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص فعل أمر، والأمر كما قال جماهير أهل العلم للوجوب، ما لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. خلاص أنزل الله حكما قاطعا بحرمة الخمر. الخمر حرام، خلي بالكم حرام في كل زمان وفي كل مكان. واوعى تقول إن أنا حقدم الخمر لغير المسلمين يبقى تقديمي لهم الخمرة مباح لي، حرام، حرام أن تحملها حتى لغير المسلم، حرام أن تحمل زجاجة خمر، حرام أن تبيع كأس خمر ولو لغير المسلم، لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك، أسأل الله أن يطعمني وإياكم الحلال الطيب، وأن يباعد بيننا وبين الحرام بكل صوره كما باعد بين السماء والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورب الكعبة الحرام لا ينفع، ورب الكعبة الحرام لا ينفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتبه انتبه، ربما يكون الكسب المحرم ميسورا ببيع الخمر أو ببيع المخدرات أو ببيع الهروين إلى غير ذلك، لكن ورب الكعبة لن تفلح لا في دنياك ولا في أخراك، ولن ينفعك الكسب الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. فتب إلى الله جل وعلا وسل الله من فضله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب، إنه لذلك القدر عليه. طيب يبقى نسخ حكم بحكم خير منه كنسخ كراهة الخمر بتحريمها تحريما قاطعا باتا. خذوا حكما آخر كنسخ تحريم الأكل والشرب وإتيان النساء في ليلة رمضان بعد وقت الإفطار إذا نام الصائم قبل أن يتعشى، كان الحكم هذا موجودا في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نام الصائم بعد أذان المغرب، إذا نام من التعب مثلا أو من الإرهاق قبل أن يتناول إفطاره بعد غروب الشمس أي بعد أذان المغرب، يحرم عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي زوجته إلى ليل اليوم التالي، أمر شاق جدا وعسير جدا. فنسخ الله جل جلاله هذا الحكم بحكم خير منه بقوله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن، إلى آخر الآية. انظروا إلى فضل الله جل جلاله. يبقى هذا نسخ حكم بحكم خير منه، نأتي بخير منها. جميل. طب عاوزين مثالا، نريد مثالا أيها الشيخ لنسخ حكم بحكم مثله. نسخ حكم في شريعة بحكم مثله كنسخ الوصية للوالدين والأقربين بتعيين الفرائض، بتعيين الفرائض المعروفة في صورة النساء، والكل نافع للكل، والكل نافع للكل في إعطائه مالا. فالحكم الأول نافع بأخذ المال في الوصية، والحكم الثاني نافع بأخذ المال لمن عينهم الكبير المتعال في آيات المواريث. أو خذوا مثالا آخر، أو كنسخ فرض 50 صلاة كما هو معلوم وثابت في الصحيحين، كنسخ فرض 50 صلاة التي فرضت على النبي وعلى الأمة ليلة الإسراء والمعراج، نسخت ب5 صلوات مع جعل ثواب 50 صلاة كثواب 5 صلوات. يبقى ساوى الله تبارك وتعالى بين هذين الحكمين في الثواب في الأجر. يبقى نسخ حكم بحكم مثله، فرضت 50 صلاة على أمة النبي، فرض الله 50 صلاة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خفف الله الحكم ففرض خمس صلوات في اليوم والليلة، وجعل ثواب وأجر 50 صلاة كثواب وأجر 5 صلوات. يبقى المثلية في الثواب، نسخ حكم بحكم مثله. الشاهد أن نسخ شريعة بشريعة ونسخ حكم بحكم لا يقدح أبدا في علم الله جل جلاله، ولا في حكمته سبحانه، ولا في ألوهيته، ولا في ربوبيته، ولا في مشيئته. فالحكم حكمه، والأمر أمره، والخلق خلقه، والملك ملكه، والتكليف تكليفه، والتدبير تدبيره. لا يسأل عما يفعل ويمسألون، ما وجه الاستنكار وما وجه الغرابة إذا كان الحكم كله من عند الكبير المتعال؟ الشريعة المنسوخة من عنده جل وعلا، والشريعة الناسخة من عنده جل وعلا، والحكم المنسوخ حكمه جل وعلا، والحكم الناسخ حكمه جل وعلا، وكل هذا ابتداء وانتهاء لمصلحة الخلق، لمصلحة المكلف، لمصلحة العبد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أرجو أن أكون قد وفقت في إزالة الغموض أو الشبهات المثارة حول هذا الحكم الجليل والكبير، الذي لو فهمناه بهذا التأصيل الذي أصلت لازددنا حبا لربنا وإيمانا بربنا، وحبا لنبينا وإيمانا بنبينا. فوالله الذي لا إله غيره لا يشرع ربنا جل وعلا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه مصلحة العباد في كل الأزمنة والأحوال، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم؟ الله الله، انظر يا أخي إلى تذييل الآية الجميل. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الهمزة هنا للاستفهام، ألم تعلم استفهام، لكن المراد به التقرير، لكن المراد بالاستفهام هنا التقرير، كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح تقرير، ألم نشرح لك صدرك، كقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو القادر سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما شاء، ويشرع لعباده ما شاء، وينسخ ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. كل يوم هو في شأن جل جلاله، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغني فقيرا ويسلب غنيا، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يأخذ ظالما وينصر مظلوما، ويصح مريضا ويبتلي معافا، ويداول الأيام بين الناس ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ استفهام للتقرير، لا تستغرب ولا تستنكر حكم نسخ في شريعة أو في حكم من أحكام الشريعة ذاتها، لا تستغرب ولا تستنكر. ألم تعلم أنه جل جلاله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء ويقضي ما يشاء ويشرع ما شاء وينسخ ما شاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. أكمل الآية، لا تتوقف عند قوله تعالى ألا له الخلق فقط، لا، أكمل الآية، ألا له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يوقنون أن الأمر أمره، يوقنون أن الحكم حكمه، يوقنون أن العباد عباده، وأن الخلق عبيده، وأنه وحده وحده بلا منازع ولا شريك، هو صاحب الخلق وهو صاحب الأمر، هو صاحب النهي، هو صاحب التكليف، هو صاحب التشريع، هو صاحب الحد. وما على العبد المؤمن إلا أن يقول لسيده وخالقه جل وعلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ويؤكد جل جلاله هذا المعنى بقوله أيضا ألم تعلم، تاني استفهام آخر ومعناه التقرير، سواء كان الخطاب لسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ولكل من يكون صالحا لهذا الخطاب، يؤكد الله جل جلاله هذا المعنى بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاني يا سبحان الله، الوقت انتهى. طيب الساعة مضت والله ما انتبهت إلا اللحظة. إذن أتوقف عند هذه الآية، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والآية فيها تذكير وتحذير سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الآية فيها تذكير وتحذير، لذا يقول بعدها الملك القدير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نتعرف بإذن الله تعالى على معاني هذه الآيات الكريمة المباركة، وما أجمل العيش مع كتاب الله، وما أروع التدبر والفهم والعمل بكتاب الله جل وعلا. فوالله ما سادت الأمة وما تحولت من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم إلا حينما حولت هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وها هي الأمة الكريمة أمة القرآن مدعوة لتشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد الصلدة العتيدة العنيدة، مدعوة لذلك بالقرآن وبالعودة إلى القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا بأوامره ونواهيه وحدوده. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا مصر وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخي الحبيب دكتور محمد مرسي إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يوفق كل مسؤول في بلدنا أيا كان مركزه وموقعه إلى كل ما يحبه جل وعلا ويرضيه، وإلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماء أهلنا في سوريا، وأن يرفع عنهم الظلم، وأن يستر أعراض نسائهم وبناتهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يفرج كربهم، وأن يكشف همهم، وأن يزيل غمهم، وأن يتولى أمرهم. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واغفر ذنبهم وفك أسرهم وتولى أمرهم ويعجل بخلاصهم يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أود أن أرسل رسالة شكر وتقدير لكل شبابنا في جنوب سيناء. أقول لكم لقد سعدت جدا بزيارتكم في جنوب سيناء، سعدت بزيارتكم في الطور، سعدت بهذا اللقاء المبارك في هذا الجامع العامر، وأشكر لكم هذا الحب الجارف الذي غمرتموني به في الطور. ولن أنسى ما حييت، هذه السكينة التي شعرت بها معكم على أرضكم الطيبة الطاهرة المباركة، على أرض جبل الطور، على أرض سيناء الطاهرة الكريمة. وأشكر لآبائي الفضلاء مشايخ قبائل جنوب سيناء الذين شرفت وسعدت بالجلوس معهم بعد انتهاء المحاضرة في ضيافة كريمة على عشاء حلو المذاق، طهي بالحب وقدم كذلك بالكرم. سمعت منهم واستمعت إلى شكواهم، وها أنا ذا كما وعدتهم أرفع هذه الشكاوى وهذه المطالب لأخي الحبيب الدكتور هشام قديل رئيس مجلس الوزراء، وإلى كل وزير مختص، وكذلك إلى أخي الفاضل محافظ جنوب سيناء. فهؤلاء الأفاضل يريدون أن يجلسوا مع رئيس الوزراء، وأرجو أن تصل إليه الرسالة، وسأحاول أن تكون الرسالة مني شفهية له أيضا، لكن أرجو أن تصله الرسالة. هؤلاء الأفاضل يطلبون من رئيس الوزراء أن يجلس معهم وأن يحضر الكل، لا أن تكون الجلسة انتقائية لمجموعة من مشايخ القبائل دون غيرهم من المشايخ. الكل على الرأس والعين، لكننا نريد من الجميع أن يجلس وأن يتكلم بصدق وإخلاص وحب، وأن يسمع رئيس الوزراء وأن يسمع المسؤولون لشكاوى هؤلاء الفضلاء. نريد أن نبدأ الحل. إلى الآن كما أخبرني إخواني لم يحدث أي تغيير، لم يحدث أي شيء على أرض الواقع. نريد أن نتوقف قليلا عن الكلام وأن نبدأ العمل، ولن يتغير واقع سيناء إلا بمحاور ثلاثة. وقلت هذا صريحا لإخواني الفضلاء من المسؤولين. المحور الأول هو المحور الدعوي، لابد أن يتحرك العلماء وأن يتحرك الدعاة إلى سيناء شمالا وجنوبا، شمالا وجنوبا. لابد من الدعوة بأدب وحكمة، لابد من أن نحتضن أولادنا وشبابنا. أطلقوا يعني مبادرة من هنا إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزير الداخلية، وإلى وزير الدفاع، وإلى وزير الأوقاف. أسأل الله أن يحفظهم جميعا بحفظه، وأن يرزقهم السداد والتوفيق والصواب والهدى والرشاد. أطلق هذه المبادرة أن يتوقف الحل الأمني قليلا قليلا، وأن يتحرك العلماء والدعاة. فأول محور من محاور حل الأزمة في سيناء المحور الدعوي، المحور الفكري. لا نريد أن نحتقر أولادنا وأن نسخر من شبابنا وأن نهزأ بهم وأن نتهمهم بكذا وكذا وكذا، وإنما يجب أن نفتح قلوبنا وصدورنا لأبنائنا جميعا، حتى وإن سبونا، حتى وإن كفرونا، حتى وإن شتمونا. إذا ما دورنا نحن إذن؟ لابد أن نحتضن هؤلاء، فهؤلاء أولادنا وأبناؤنا، وأن نسمع منهم وأن نسمعهم الحق بدليله وأن نقيم عليهم الحجة بحكمة وأدب وتواضع. ثم بعد ذلك يأتي المحور التنموي. لا يمكن أبدا أن نغير هذا الواقع الأليم إلا بالتنمية. لقد حدثني مشايخ سيناء أنهم لازالوا إلى اليوم بيشتروا فنطاس المية ب200 جنيه و300 جنيه مية عشان يشرب. هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فنريد أن ننمي سيناء. أنا أعلم أن في ميزانية حوالي 4 مليار لسيناء كل سنة. نريد أن ننمي سيناء، نريد أن نشعر شبابنا في سيناء شمالا وجنوبا بأن في حاجة على الأرض، في تنمية على الأرض، في مدارس، في مخابز، في نوادي، في مساجد، في مصانع، في شغل، في عمل. وسيناء مليانة كنوز، مليانة كنوز، مليانة خيرات. ثم بعد ذلك يأتي المحور الأمني، لا أقلل من شأنه ولا من قدره. 3 محاور لابد أن تكون بهذا التتابع: محور دعوي فكري، محور تنموي أصيل مهم، ويأتي بعد ذلك المحور الأمني لا أقلل من قدره ولا من شأنه أبدا، لكن لا ينبغي أن نبدأ به. ثم لا أنسى أن أرسل رسالة شكر وتقدير لهذا الشباب الرائع في شرم الشيخ، الذي طالما اتهم بالفسق والانحلال والفجور، ها أنا ذا أحييه، رأيت شبابا تائبا مقبلا على الله، أقسموا لي بالله أنهم ذهبوا إلى خطبة الجمعة من ليلة الجمعة، من ليلة الجمعة، من الخميس بعد العشاء، وأقسموا لي بالله أنهم أغلقوا الجامع 7 صباحا، امتلأ الجامع 7 صباحا، والجمعة الأذان على 11:30 و5. فأشكر لهم هذا الإقبال، وصليت معهم الفجر وكان الجامع ممتلئا، وألقيت محاضرة ما رأيت واحدا منهم قد فارق المسجد. فأنا أحيي هذا الشباب التائب، وأحيي هذا الشباب المقبل على الله، وأحيي هذا الشباب الذي ما لقيني واحد منهم إلا وسألني أن ندعو الله لهم بالهداية والتثبيت والحفظ من الفتن، وقدمت لهم النصح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أقول لهم: يا أبنائي، يا أحبابي، كونوا نماذج حية لهذا الدين بأخلاقكم، باتباعكم لهدي نبيكم، بمحافظتكم على التوحيد، بمحافظتكم على الصلاة، بمحافظتكم على أكل الحلال، بمحافظتكم على التقى والبعد عن الزنا والبعد عن الحرام والبعد عن الخمر والبعد عن المخدرات والبعد عن أي صورة من صور المعصية. كونوا دعاة لدين الله عز وجل بأخلاقكم، بأخلاقكم. ويستطيع الواحد منكم أن يتحرك بين هؤلاء السياح بالدين، بالعلم والعمل والأدب والخلق، ليكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. فأشكر لهم هذا الحب وهذه الحفاوة، وأشكر لكل مسؤول قابلنا بهذا الترحاب الشديد. ويعلم الله أنني عدت وأنا في غاية الانشراح وفي غاية السعادة، وأقول لله: أنا رأيت في شرم الشيخ ما لم أره في حياتي من قبل، حتى أنني تعجبت كيف وأنا مصري لم أكن أعلم هذا الجمال وهذا الإبداع في مياهنا في شرم الشيخ. لقد رأيت الشعب المرجانية، ورأيت آيات رب البرية، رأيت إبداع المبدع سبحانه وتعالى. كيف لا يعلم الناس هذا الجمال؟ كيف لا يعرف المصريون ولا الناس في الخارج هذه الآيات؟ نريد أن تكون السياحة للعظة للعبرة، بعيدا عن الدعارة بعيدا عن الفسق، لا نريد أن ترتبط السياحة بهذه المعاني، نريد أن نقدم هذه الآيات لأهل الأرض ولأهل مصر. أنا أدعو الآن الأخوين الحبيبين الكريمين وزير الإعلام وهو أخ فاضل عزيز علي الأستاذ صلاح، وكذلك أدعو الأخ الفاضل وزير السياحة، نريد أن نقدم مصرنا بأسلوب جميل جديد، نريد أن نقدم مصرنا بأسلوب جميل جديد. أين الإعلام من هذه الآيات؟ أنا أشهد بأنني لم أكن أعرفها، فيجب أن نتحرك إخواني حركة ترضي ربنا ومنضبطة بشرع ربنا سبحانه وتعالى، ففيها الغنى كل الغنى. كلمات أردت أن أختم بها اللقاء لسعادتي الغامرة بزيارتي لشبابنا التائب المقبل على الله جل وعلا في شرم الشيخ وفي سيناء، وأعد إن شاء الله تعالى أن أكون قريبا بين أهلي وأبنائي في شمال سيناء في العريش ورفح ومنطقة الشيخ زويد، سيكون ذلك قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. وأعد إخواني من أهل العلم ومن أهل الفضل أن نتحرك معا وأن نتحرك سويا إلى أبنائنا وإلى أهلنا وإلى إخواننا، وأدعو المسؤولين مرة أخرى أن يعجلوا بالذهاب إلى سيناء شمالا وجنوبا كما ذهبوا إلى أهلنا في شمال سيناء، وجلس معهم أخونا الفاضل الدكتور محمد مرسي وأخونا الفاضل الدكتور هشام قنديل، فأنا أطالبهم أن يذهبوا إلى أهلنا في جنوب سيناء وأن يجلسوا معهم وأن يسمعوا منهم وأن يتعرفوا على مشكلاتهم عن قرب، وأن يجتهدوا مع الجميع في بذل ما يقدرون عليه لحل هذه الأزمات والمشكلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. شكرا لكم أحبابي، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجال.